بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب النكاح وفي الأحكام المتعلقة بالصداق، وهو الذي يقدمه الزوج لزوجته ليدلل على رغبته في الاقتران بها وأن تكون هي أم أولاده. المهر أيها الأحباب هو ما يقدمه الرجل لمرأته، وقد يكون المهر معجلا يعني الآن، وقد يكون معجلا يعني بعد 6 أشهر 7 أشهر أكثر أقل، وقد يكون البعض مؤجل والبعض معجل، وأيما اتفقوا على ذلك جاز. لو اتفقوا على مبلغ كثير لا نتعرض له، ولو رضيت المرأة بخاتم من حديد لقلنا لا حرج في ذلك على حسب ما اتفقوا. إذا اتفقوا على مبلغ كثير يمشي ويستمر ويلزمون به، وإذا اتفقوا على مبلغ قليل ورضيت به المرأة فهو يخصها. ونقول ولو تنازلت عن المهر فهو من اختصاصها ولا مانع من ذلك. ولو طلبت مهرا كثيرا ووافق الزوج على ذلك بطوعه واختياره لقلنا لا حرج في ذلك. وهناك قضايا كثيرة مرت بنا بحيث أن الرجل دفع مبلغ ثم بدا له أن يعدل عن هذا الزواج فيطلق، ونعرف أن الحكم أنه إذا لم يكن هناك دخول ولا خلوة يستحق نصف المسمى، لكن يدع المهر كاملا، يقول ما دام وصلكم لا أخذ منه شيئا، فيتنازل الرجل عن جميع المهر مع أن المرأة تستحق النصف لأنه لم يحصل دخول ولا خلوة. ولو حصل دخول أو خلوة بمعنى أغلقوا بابا أو أرخوا سترا لاستحقت كل المسمى ولا وجبت عليها العدة. وقد يكون من المر بنا قضايا من النساء من تنازلت، يعني تم العقد ولم يدفع المهر فتنازلت عن المهر ومات الرجل وتنازلت عن الميراث، فهذا يحصل لأنه لا يعدو الرجل أو المرأة، يتنازل الرجل أو تتنازل المرأة، فإذا تنازل أي منهما بطوعه واختياره جاز ذلك. وإذا لم يذكروا مهرا ثم بعد ذلك مضت سنوات فإننا نعطيها مهر المثل أو نعطيها ما يتفقان عليه إذا اتفقا. فسيأتينا إن شاء الله في درسنا اليوم من دخل أو من تزوج ولم يسمى المهر ثم بعد ذلك بعد فترة في آخر أيامه مرض، فلما مرض قال إن زوجتي فلانة لم أعطيها المهر، وإني أشهدكم بأن نصيبي من خيبر، بأن حصتي من خيبر لها مقابل المهر، فما كان منها إلا أن باعت هذه الحصة بكام؟ باعتها 100,000. يعني المهر المعتاد مر بنا في ذلك الوقت ما بين 500 إلى 400، الآن وهي قد باعته 100,000، دليل على أنه إذا كثر أو قل وتراضوا على ذلك فلا حرج. لا نقول هذا لا يجوز لأنه كثير أو ذاك لا يجوز لأنه قليل جدا، وإنما ما تراضوا عليه هو المعتبر وهو الذي يحكم به القاضي عند النزاع. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف ونتحدث عن هذا الموضوع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. والزوج هو الذي بيده عقدة النكاح.
والذي بيده عقدة النكاح، لأن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح، يعني يستطيع يقول لا خلاص. المرأة ما تستطيع تقول لا خلاص أنا ما أريد الزواج بعد العقد، ما تستطيع. لكن الزوج هو الذي يفارقها، أو هو الذي يمكن عن طريقه الخلع، إلا إذا كان هناك فسخ عن طريق الحاكم الشرعي، فالحاكم يفسخ للضرر، لأن عندنا قاعدة من قواعد الشريعة: لا ضرر ولا ضرار. لكن إذا كانت الأمور عادية فعقدة الزواج إنما هو بيد الزوج، يستطيع أن يمسك ويستطيع أن يفارق. أما المرأة فلا، لا تفارق إلا بحكم شرعي. نعم.
فإذا طلق قبل الدخول فأي الزوجين عفى لصاحبه؟
الزوجة عفت. نقول لا، ما طلق قبل الدخول. وقلت لكم إنه مر بقضية رجل يعني عقد على امرأة ولم يدخل بها، ثم حصل له حادث وتوفي، فتنازلت عن المهر وعن الميراث، يعني لها ثمن، ما لا لها الربع إذا مثلا إذا ما في عندنا فرع وارث، ولها الثمن إذا وجد فرع وارث، تنازلت عن هذا جميعا. لكن إذا دخل بها حصل بينهم جماع، أو لم يحصل جماع وإنما أغلقوا الباب، باب الغرفة سكروا، وأرخوا الستر، استار سكروها، وبقوا ولو دقيقة، فإنها تستحق المهر كاملة وعليها العدة. نعم. والعدة نعرف أنها تتفاوت، يعني لو حملت من هذه الدقيقة اللي جلس معها، لو حملت فعدتها وضع الحمل، وإذا كانت عايسة أو صغيرة وما في حمل فعدتها 3 أشهر، وإذا كانت من ذوات الأقرى فعدتها أيضا 3 أشهر، فعدتها 3 حيض. نعم. إلا إذا كان مات فعدتها بالموت. نعم.
فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب؟
أي الزوجين؟ المرأة قالت أنا مسامحة، دخل عليها عطاهم 50,000 وبعدين بداله، عطاهم 20,000 وبعدين بداله، وقال ما أريد منها شيء، يعني هو يستحق النصف ما دام ما حصل دخول ولا خلوة، يستحق النصف، يعني إذا كان 20 لها 10 وتعيد 10، لكن قال ما أريد فهو عفا. المرأة قالت هو ما أعطاني شيء لكن ما أريد، مسامحة، نقول لا حرج في ذلك. نعم.
فأي الزوجين عفى لصاحبه عما وجب له من المهر وهو حائز الأمر في ماله برئ منه صاحبه.
نعم.
وكمل له الصداق جميعه.
نعم.
وعنه ما يدل على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب.
هذا قول هو الأب، ونقول الأب ما يقدر يتنازل، الأب ما يقدر يتنازل، وإنما الأب ينوب عن ابنته، الأب يكون وليا لها لكن يتنازل لا، وإنما القول الراجح أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. نعم.
فيصح عفوه عن نصف مهر
ابنته
البكر التي لم تبلغ إذا طلقت قبل الدخول، لأن الذي بيده عقدة النكاح بعد الطلاق هو الولي.
نعم.
ولأن الله خاطب الأزواج بخطاب المواجهة، ثم قال تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وهذا خطاب غائب، فاعتبرنا هذه الشروط لأن الأب يلي ما لها في صغرها دون
ما دامت صغيرة ووليها، يعني على القول بأن الأب يمكن فهو يلي ما لها، لكن نقول ما من حقه يتنازل. نعم.
ولا يليه في كبرها ولا يملك
إذا كبرت، لا أبو ولا غيره، لكن يلي إجراء النكاح إجراء العقد لكن ما يتنازل عن درهم واحد.
نعم. ولا يملك تزويجها إلا إذا كانت بكرة ولم تكن ذات زوج. والمذهب الأول
أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج. نعم.
قال أبو حفص: ما أرى القول الآخر إلا قولا قديما، ولا يجوز عفو الأب ولا غيره.
يجوز أن يعفو الأب لأنه المبلغ ليس له، ولا يجوز أن يعفو الأخ، ولا يجوز أن يعفو ابن الأخ مثلا أحد الأقارب، وإنما هي التي إذا عفت فنعم، وأما غيرها فلا، لأنه ليس مخول في ذلك.
نعم. ولا غيره من الأولياء، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، دائما يأتينا أيها الأحباب هذا السند. روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لو أردنا أن نعرف السند نقول عمرو وشعيب وأبوه محمد وأبو محمد عبد الله وأبو عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهم. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نقول عمرو ووالد شعيب وجد محمد وأبو جده عبد الله وأبو عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهم جميعا. وكثيرا ما يأتي هذا السند، ومن ذلك في المواضع، يعني في الموضحة، لو إنسان اعتدى على آخر وضربه ويعني هشم أو صار في جرح في رأسه وبدل عظمه وظهر ففيه خمسة أبعرة، فالمواضح الموضحة الأولى فيها خمسة أبعرة، واللي قبلها الحارصة البازلة الدامية الدامعة إلى آخره، هذه فيها حكومة وليس فيها شيء محدد. فإذا وصل إلى العظم وبان وظهر وبرز نقول في خمسة أبعرة. وأنا سألت الأطباء المختصين في عملية الجراحة، قلت كيف نعرف الموضحة؟ قالوا نعرف الموضحة بأنه إذا احتاج الجرح إلى خياطة لو غرزة واحدة فهي موضحة، لأن ما يخاط إلا إذا كان العظم بدا وظهر وبان، وأما إذا كان لا بس مجرد يعني جرح كذا في الرأس أو شرطة أو كذا وضعنا عليه شطرطون أو وضعنا عليه لفافة أو كذا بدون خياطة فهي لا تسمى موضحة، وما قبل الموضحة فيه حكومة، وإذا وصل إلى موضحة ففيه خمسة أبعرة، يعني نصف عشر الدية، نصف عشر الدية. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولي العقدة الزوج، رواه الدارقطني. ولأن الله تعالى قال: وأن
تعفوا وإن تعفوا، والذي يعفو هو الذي له الحق. نعم.
وأن تعفو أقرب للتقوى. وليس عفو الولي عن صداق ابنته أقرب للتقوى. ولا يمنع العدول عن خطاب الحاضر إلى خطاب الغائب، كقوله تعالى: حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. ولأن صداق المرأة حق لها، فلا يملك الولي العفو عنه،
ما يملك لا أب ولا أخ ولا قريب، ما يملك العفو عنه. فالمرأة إذا قالت أنا ما أريد نقول جزاك الله خير، لكن إذا قالت أريد المهر ليس من حق أحد أن يتنازل ولا عن درهم من واحد. نعم.
كسائر ديونها. ولأن الصغير لو رجع إليه صداق زوجته أو نصفه لانفساخ النكاح برضاع أو نحوه لم يكن لوليه العفو عنه، رواية واحدة، فكذلك ولي الصغيرة. باب الحكم في المفوضة. وهو أن يزوج الرجل ابنته بغير صداق برضاها برضا.
يعني ما حددوا شيء أبدا، كثير قليل مسامحين برضاها. يعني فوضت أبوها والأبو فوض الزوج قال اللي يجي منك يكفي وهكذا. نعم.
أو رضا أبيها سواء سكتا عن ذكره أو شرطا نفيه فالعقد صحيح، لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل أترضى أن أزوجك فلانة؟
ترضى أن أزوجك فلانة؟ قال نعم. فقال لا أترضين أن أزوجك فلان؟ قالت نعم. فكلهم وافقوا، ما قالوا نريد لا ما تزوجوا، ولا الرجل يقول ما أتزوجه ما أعطيها إلا 1000 ويتقول لا لابد من 2000 أو شيء من هذا القبيل، وإنما وافقوا على عرض المصطفى صلى الله عليه وسلم بتزويج كل منهم للآخر. نعم.
وقال للمرأة أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض لها صداقا ولم يعطيها شيئا،
ما أعطاه شيء، دخل بها وحصل بينهما ما يكون بين الرجل وأهله، ما أعطاهم شيء. نعم.
فلما حضرته
تنبه، فلما حضرته الوفاة تنبه، قال هذه زوجه وأنا تزوجتها وما أعطيتها شيء، فيتسألني يوم القيامة أشهدكم أن نصيبي من خيبر لها. نعم.
فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقة ولم أعطيها شيئا، فإني أشهدكم أني قد أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر. فأخذت سهما فباعت
سهم وباعته بكام؟ باعته ب100,000، يعني مهر 200 مرة، لأن المرة الواحدة مهرها 500، وباعت بكام؟ باعت ب100,000، لأن الوقت في ذلك الوقت المهر المعتاد ما بين 400 و500، فهي باعت حصتها من نخيل خيبر التي كانت لزوجها وجعلها مقابل مهرها، باعته ب100,000. 100,000 كبيرة هكا الوقت، ما في 100,000. وأذكر في طرفة في هذا المجال، قل النبي عليه الصلاة والسلام قال لرجل اسمه شويل كأني بك يا شويل وقد حصل كذا وكذا، بنت كرامة بنت عبد المسيح. الرجل يعني سمع هذا وأيقن به وفرح أنه يكون في المستقبل فلانة. فلما في الفتح الإسلامي عمر رضي الله عنه أرادوا منه الصلح، أرادوا أن يصطلحون، قال عمر ما نصالحكم على كل شيء إلا المرأة اللي جعلها الرسول لشويل، لا يمكن أن نتصالح عليها، فهو وعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل إلا إذا اقتنع هو وتنازل. فجعلوا يفاوضونه، نبي نعطيك 100, 200, 300, 400، قال لا أبدا ما أقبل إلا 1000، ما أقبل إلا تعطوني 1000، وإذا أعطيتوني 1000 بتنازل، قالوا ما يخالف كتبوا عليه 1000. فبعد ذلك علم بعض الناس وقالوا قال إني قنعت منهم ب1000، قالوا على 1000 قليل، لو طلبت منهم قد ما تطلب يبوا يعطونك. رجع وقال لا أنا عدلت هونت، قال ما يصير، في شهود وفي ناس، قال لا كنت أظن أن 1000 نهاية العدد، يعني سقف العدد ما يتعدى، يعني 100, 200, 300, 400, 500 إلى أن يصل إلى 1000، فإذا وصل إلى 1000 انتهت العدد، ما في شيء فوق 1000. فكان من كلامه يقول كنت أظن أن 1000 نهاية العدد ما بعده شيء، وهذه المرأة أخذت 100,000 مهرا لها. نعم.
رواه أبو داود. ويجب لها مهر نسائها بالعقد.
ويجب لها مهر نسائها، كيف نعرف؟ نعرف خواته كم جاهن مهر، نعرف بنات عمه، نعرف بنات ابناء العم، من يعني من العصبة كم يدفعون مهر وكم يأخذون ونعطيها مثلهم. نعم. وإذا كانت
إذا كان مثلا الآن سيأتينا عبارة يقول إذا كان المهر اللي أعطي لبنات عمها قليل لأنها أجمل منهم نزيد حق الجمال، وإذا كان المهر الذي أعطي لبنات عمه أكثر كثير وأنها أقل منهم حسنا وجمالا ننقص مقابل تفوقهن عليها. فالشريعة ما تركت شاردة ولا واردة إلا أبانتها وأوضحتها. نعم،
لأنه لو لم يجب لما استقر بالدخول ولا ملكت المطالبة بفرضه قبله، ولأن إخلاء النكاح عن المهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني الرسول ما في مهر، لكن في يعني النساء المؤمنات يفرض لهن الشيء المناسب. نعم،
ولها المطالبة بفرضه قبل الدخول وبعده، ويلزمه إجابة
المطالبة قبل الدخول وبعده، يعني قبل الدخول وقال بعدين متى؟ قال بعد شهر، بعد رمضان، بعد الحج، يقول ما يخالف، لها المطالبة. فإذا كانت بكرا لها الحق أن تمنع نفسها حتى تستلم مهرها الحال، وإذا كانت غير بكر فإنه لا حق، ليس لها الحق في ذلك، لأنها لا ينقصها شيء، لأن من الأصل هي ثيب. فلو، ويقول الفقهاء، لو أجابت رضيت ثم بدالة أن تمتنع، نقول لا، الآن ما في امتناع، لأن في السابق تمتنعين لأجل تسلمين وتبقين بكر، أما الآن لست بكران فمعناه أنه ما رايح يصير في خسارة عليه، فلازم تمكن الرجل مما أحل الله له.
ويلزمه إجابتها إليه، فإن ترافع إلى الحاكم لم يفرض إلا مهر المثل لأنه الواجب لها، وإن تراضى الزوجان على فرضه.
عندنا مثلا أسر، الأسرة الفلانية مهرهم 1000، الأسرة الفلانية مهورهم 2000، الأسرة الفلانية مهورهم 5، فتكون على حسب وضعها وعائلتها وقريباتها ومن يماثلنها. نعم،
وإن تراضى الزوجان على فرضه جاز، فإن فرض لها مهر مثلها فليس لها غيره لأنه الواجب لها، وإن فرض لها الحاكم أكثر منه
جاز. لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، لو صار مهر نسائها 2000 وقال الحاكم لا أفرض لها 5، نقول نعم لا حرج في ذلك، لأن الحاكم رأى شيئا لم نراه وأعطاها هذا المبلغ. نعم،
لأن له أن يزيدها في صداقها، وإن فرض لها أقل منه فرضيته جاز.
قال مثلا المهر 5000، قال هو يا فلاني بكفيش 1000، قالت ما عندي مانع، تقول مدام رضيت خلاص حنا موافقين. نعم،
جاز، لأن الحق لها فملكت تنقيصه، وما فرض لها من ذلك صار كالمسمى في التنصيف بالطلاق، في التنصيف بالطلاق قبل الدخول وقراره بالدخول
وغيره، ويكمل كله بالدخول وبإغلاق الباب ووضع الستر. نعم، إرخاء الستر.
لأنه مهر مفروض فأشبه المفروض بالعقد، وإن دخل بها قبل الفرض استقر مهر المثل، لأن الوطأ في نكاح خال عن مهر خالص لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مات أحدهما قبل الإصابة،
مات الزوج ولا ماتت الزوجة، نعم،
قبل الإصابة والفرض وجب لها مهر نسائها في صحيح المذهب، لما روى علقمة أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود لها صداق نسائها ولا وكس ولا شطط،
يعني ما في زيادة ولا نقص. نعم،
ولها الميراث،
لأنه إذا كان عنده فرع وارث فهي تستحق الثمن، وإذا كان ليس عنده فرع وارث فهي تستحق الربع، وإذا كان معها ضرة فهما يشتركان في الثمن أو الربع، واثنتين يشتركان في الثمن أو الربع، وثلاث أو أربع يشتركن في الثمن أو الربع. نعم.
فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق امرأة منا مثل ما قضيت.
هذا رأوا يستفتون عبد الله بن مسعود الهذلي، وعبد الله بن مسعود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من السابقين الأولين إلى الإسلام، وقد التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة. ويقول عبد الله رضي الله عنه يقول: جئت مع عمومتي، ومنازل هذيل نعرف حول عرفة عند عرفة هنا، يقول: جئت مع عمومتي وكنا نبي لوازم في نشتريها من مكة، وكم حاجتنا أيضا عطر. سألنا قلنا: من عنده العطر الطيب في مكة؟ قالوا: عند العباس ابن عبد المطلب. طيب وين نحصل العباس؟ قالوا: تحصلونه في الحرم، لأنه هو المسؤول عما زمزم. يقول: ذهبنا إليه وسلمنا عليه وجلسنا معه، وقلنا: يا أبا الفضل نريد كذا وكذا إلى آخره. يقول: فدخل الرجل باب الحرم فيه السكينة والوقار والأريحية والهدوء والنور. قلنا: من هذا يا أبا الفضل؟ قال: هذا ولد أخوي، هذا ابن أخوي محمد. يقول: طيب، والحرمة اللي معه؟ قال: هذه زوجته خديجة. والطفل اللي معهم الصغير؟ قال: هذا ولد أخوي الثاني علي ابن أبي طالب. يقول: فمن ذلك اليوم ارتبطت برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقدره ويجله ويضع له مكانة تليق به، فيقول: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. ومعنى هذه العبارة أن الرسول بدل ما يناديه يقول له: يا عبد الله، يناديه يقول له: يا أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، فيقول: كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. وهذا من باب التقدير والاحترام والمكانة. نعم.
أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أحمد: لا يكمل لها الصداق، لأنها فرقة قبل فرض ومسيس.
هذه رواية ثانية، لأن قلنا كتابنا يذكر روايتين، لأنه ليس لطلبة العلم مبتدئين، وإنما لمن قطع شوطا في طلب العلم ومعرفة المسائل، فهو الكتاب الثالث لابن قدامة رضي الله عنه. الكتاب الأول هو العمدة، والكتاب الثاني المقنع، والكتاب الثالث هذا، وبعده كتاب يعني الأخير وهو المغني، وهو يعتبر من أوسع الكتب وأطولها. نعم.
لأنها فرقة قبل فرض ومسيس، فأشبهت الطلاق، فعلى هذا يجب لها نصف مهر المثل. فصل. ومهر نسائها هو مهر نساء عصباتها المساويات لها.
نسائها يقول العصبة، لأن الإنسان ينسب إلى عصبته، ينسب إلى أعمامه وإلى أبناء الأعمام، لا إلى الخوال وأبناء الخوال. فنقول الخوال من ذوي الأرحام، لكن ننظر إلى نساء، لأن قد تكون البنت مثلا مرتبطة بوالدها، وهو له ما له من المكانة والمنزلة والرفعة، بينما بنت خالتها مرتبطة بأب آخر ومن الناس العاديين أو أقل. فلذلك ننظر بمثيلاتها من عصبتها، بمثيلاتها من عصبتها، كذا يا شيخ عثمان، من مثيلاتها من عصبتها، لا من ذوي الأرحام، لا من ذوي الأرحام. نعم.
ويعتبر الأقرب فالأقرب منهن، فأقربهن الأخوات، ثم بنات الإخوة، ثم العمات، ثم بنات الأعمام، ثم من بعدهن الأقرب فالأقرب،
وهم العصبة. نعم.
ولا يعتبر ذوات الأرحام،
يعني كالأم مثلا والخالة وبنت الخالة
إلى آخره.
كالأم والخالة والأخت من الأم.
الأخت من الأم لأن أبوها غير أبوها، أما الأخت من الأب أو الأخت الشقيقة هي أبوهم واحد، لكن الأخت من الأم أبوها من قبيلة ثانية، فهو يكون كذوي الأرحام.
في إحدى الروايتين لأن المهر يختلف بالنسبة بالنسب ونسبها مخالف لنسبهن، والأخرى يعتبر لأنهن من نسائها فيدخلن في الخبر، فإن لم يكن لها نساء وعصبات اعتبر هؤلاء على الروايتين، ويعتبر بمن يساويها في صفاتها.
يعني حتى بنت عمها يشوف هذه تسويها بالجمال ما مثلها، هذه لا أعلى منها أو هي أعلى من تلك، فننظر إذا كانت هي أعلى نزيدها، وإذا كان بنت عمها أعلى منها نخفض لما في ذلك تلك من مزية جمال أو حسن أو مؤهل علمي أو غير ذلك.
ويعتبر بمن يساويها في صفاتها من سنها وبلدها وعقلها وعفتها وجمالها ويسارها وبكارتها وثيوبتها، لأنه عوض متلف، فاعتبرت فيها الصفات. فإن لم يكن مهر نسائها يختلف بهذه الأمور لم تعتبرها، وإن كان يختلف فلم نجد إلا دونها زيد لها بقدر فضيلتها، وإن لم يوجد إلا أعلى منها نقصت بقدر نقيصتها. ويجب حالا من نقد البلد كقيم المتلفات، فإن كان عادة نسائها التأجيل ففيه وجهان، أحدهما يفرض مؤجلا
لأنه مهر نسائها،
والثاني يفرض حالا لأنه قيمة متلف، وإن كان عادتهم أنهم إذا زوجوا عشيرتهم خففوا وإذا زوجوا غيرهم ثقلوا أو عكس ذلك، اعتبر لأنه مهر المثل. فإن لم يوجد من أقاربها أحد اعتبر شبهها من أهل بلدها، فإن عدم ذلك اعتبر أقرب الناس إليها من نساء أقرب البلدان إليها.
نكتفي بهذا أيها الأحبة، على أن نكمل هذه المسائل في درسنا في يوم الثلاثاء إن شاء الله. أما في يوم غد فقراءتنا في قسمة التركات وفي فقه المواريث، وكما هو الحال ويوم الثلاثاء نرجع لكتابنا، وصلى الله وسلم على نبينا وصحبه وسلم.